إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية يا عباد الله بيّن الله جل وعلا فيها أن الناس ينقسمون إلى قسمين مع الدارين، مع الدنيا والآخرة. فقسم منهم يا عباد الله يكون همه في طلب الآخرة، وقسم آخر يكون همه في طلب الدنيا. ألا فاعلموا يا معاشر المسلمين أن الله جل وعلا هو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو أعلم بهما يا عباد الله، وقد جعل الله عز وجل بينهما ترابطا. فالدنيا عباد الله هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء والثواب. ومن هنا معاشر المسلمين ينبغي على الناس جميعا أن تكون همتهم في طلب الآخرة، وأما الدنيا فإنها لا تقصد لذاتها، بل إن المرء يا عباد الله يحرص على أن يقدم في الدنيا أعمالا صالحة تكون بها نجاته يوم لقاء الله جل وعلا يوم القيامة. ولما كانت الدنيا يا عباد الله، لما كانت الدنيا فتنةً عظيمةً سرعان ما يفتتن بها الناس، حذرنا الله جل وعلا من فتنتها وبين عواقب الافتتان بها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لنا يا عباد الله من أن تلهينا الدنيا عن الآخرة. والله جل وعلا من رحمته بنا قد بيَّن لنا حقيقة هذه الدنيا حتى لا نفتتن بها يا عباد الله، وهو أعلم بها لأنه خالقها يا عباد الله، وبيَّن قيمتها عنده سبحانه وتعالى، وأنها لا تعدل عنده جناح بعوضة سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الوحي عن ربه جل وعلا قد علمها عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمته قد بيَّن لهم حقيقة الدنيا أيضا، وضرب لهم الأمثال عليه الصلاة والسلام لبيان حقيقتها. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مرة بالسوق من عالية المدينة، والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب هذا أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أن يكون لنا بشيء وما نصنع به. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم، يعني بغير درهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ أسك يعني قصير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه الكلمة يبين فيها صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته كلها حقيقة الدنيا يا عباد الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن تفتنهم الدنيا، ولأجل ذلك كان يحذرهم صلى الله عليه وسلم من فتنتها. قال لأصحابه مرة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه الوصية النبوية، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الإمام الترمذي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يأمرنا باتقاء الدنيا مخافة أن تفتننا. ولكم أن تتصوروا يا عباد الله هذا الرحيم بنا الذي يأمرنا باتقاء الدنيا كيف كان حاله مع الدنيا يا عباد الله، أعني نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتقى الدنيا عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا كيف أنه قد اتقى الدنيا عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زهد في الدنيا يا عباد الله، وإن زهده فيها ليظهر أول ما أرسله الله جل وعلا، فإن جبريل عليه السلام قد جاءه وخيره بين أن يكون ملك بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فتواضع صلى الله عليه وسلم واختار أن يكون عبدا رسولا، وإن زهده ليظهر أيضا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حين خير صلى الله عليه وسلم بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين أن يصير إلى الله وإلى ما عنده، فاختار صلى الله عليه وسلم ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. وكيف لا يختار ما عند الله جل وعلا، والله عز وجل يقول له: وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وكان أعظمهم لهم لها اطراحا، وهو عليه الصلاة والسلام زهد فيها لما علم بأن الدنيا ليست بشيء يا عباد الله. فلأجل ذلك رفع الله جل وعلا مقامه وجعل حبه في قلوب المسلمين، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه. ثم يا معاشر المسلمين، إذا أردتم أن تعرفوا كيف زهد نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ألا فأقبلوا على سيرته واقرأوا سيرته العطرة وأيامه النضرة، وانظروا إلى معيشته في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام، فإنكم تعلمون قيمة الدنيا عند نبيكم عليه الصلاة والسلام. أما إنكم يا معاشر المسلمين إن سألتم عن مساكن النبي صلى الله عليه وسلم التي سكن فيها وهي حجرات أزواجه، فإن الحسن البصري رحمه الله يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. وإن سألتم عن فراش نبيكم الذي كان ينام عليه، فقد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف، رواه مسلم. وأنس خادمه ذكر مثل ذلك، فقد دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فإذا هو على سرير مرمول بشريط قد جعل تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ما بين جلده وما بين السرير ثوم، فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أبكي ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهم يعيشان فيما يعيشان فيه، وأرى المكان الذي أنت عليه. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهو كذلك. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعبد الله بن مسعود يدخل مرة على نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم على حصير قد أثر على جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا تنام عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي ولي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وإن سألتم عن طعام نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. رواه مسلم. وقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في مرتين في يوم مرتين. رواه الإمام مسلم. وأنس خادمه رضي الله تعالى عنه يقول: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل على خوان، أي على شيء مرتفع، وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات. رواه الإمام الترمذي. وخطب عثمان رضي الله تعالى عنه مرة في الناس فذكر ما ذكره عمر بن الخطاب يوم رأى ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لهم: لقد رأيت رسول الله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي يومه لا يجد دقلا وهو رديء التمر يملأ به بطنه. ثم لكم أن تتصوروا عباد الله ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات، إنه قد مات وما ترك شيئا معتبرا يلتفت إليه. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أطعمه أهله. ويقول عمرو بن الحارث ختنه الذي هو أخو جويرية: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه الإمام البخاري. هذا لنتعلم يا عباد الله حقيقة الدنيا وقيمتها عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها عنده ليست بشيء، ومن ثم نحذر منها أشد الحذر، ونحذر من الافتتان بها. ثم إننا نعلم بعد ذلك لما كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي ولي الدنيا، وما لي ولي الدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رياستها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، ميسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سرع انقضاء وصالها. فأسأل الله أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير من الدنيا، والله جل وعلا الذي خلق الدنيا والآخرة هو أعلم بهما. فقال سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا عباد الله، إذا كانت الآخرة خير وأفضل وهي الباقية، فإن الواجب علينا أن نسارع إليها وأن نتسابق فيها وفي الأعمال الموصلة إليها التي توصل إلى دار النعيم، إلى دار النعيم، كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا برسله. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسارعة إليها أيضا فقال: بادروا بالأعمال فتفتنا كقطع الليل المظلم. الحديث: بادروا بالأعمال أي سابقوا إليها. هذا أمر من الله وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة والمسابقة إليها لمن علم بأن الآخرة خير من الدنيا. فإن الواجب على كل واحد منا أن يتأمل في حاله يا عباد الله، وأن يحاسب نفسه إلى أي شيء يسارع وعلى أي شيء يتنافس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل الآخرة همنا ودارنا وقرارنا، وجنبنا فتنة الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.